أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى المايز بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية، وقلنا إن المسائل الأصولية هي المسائل التي يبحث فيها عن طريق استنباط الحكم الشرعي، يبحث فيها عن القواعد التي تبع نتيجتها في طريق الاستنباط، فيبحث عن حجية خبر العادل مثلا، إذا ثبتت الحجية لخبر العادل ورأينا خبرا من عادل دل على وجود شيء يثبت وجود ذلك الشيء ببركة هذا البحث. خبرا من عادل دل على وجود شيء يثبت وجود ذلك الشيء ببركة هذا البحث. وكذلك بقية المسائل الأصولية من مباحث الألفاظ أو المسائل العقلية التي يبحث فيها عن الملازمة بين أصلين الحكم الشرعي وغيره. فأما المسائل الفقهية فالمبحوث فيها هو الحكم الشرعي ابتداء. غاية الأمر أنه قد نتكلم في المسائل الفقهية عن الحكم الشرعي الثابت لموضوع خاص بعنوانه الأولي، فالبحث عن وجود الصلاة أو الزكاة أو حرمة شرب الخمر أو غير ذلك من الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية. لقد يكون البحث عن عنوان جامع ينطبق على أمور متعددة انطباقا كليا على مصادقه، فالبحث عن وجود إطاعة الزوج أو الوالد أو السيد، فإن ذلك أمر كلي ينطبق على أمور كثيرة يختلف باختلاف الموارد. ومن هذا القبيل القواعد الفقهية التي يتكلم فيها عن العناوين العامة المنطبقة على مصادقها، فالبحث عن رفع الضرر في الشريعة المقدسة أو عن رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. فيتكلم في الفقه عن هاتين القاعدتين، أي قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج، وهذا عنوان عام ينطبق على كثير من الموارد. فإذا فرضنا أن الوضوء ضرري نحكم برفع الوضوء ويتحول الأمر إلى التيمم بقاعدة لا ترد، أو إذا فرضنا أن الصوم حرجي نحكم برفعه وأنه لا وجود للصوم من جهة قاعدة نفي الحرج، لا يستفاد من هاتين القاعدتين إلا حكم كلي ينطبق على موارد شخصية، فيبين حكم المورد. وأما الحكم الشرعي الكلي لا يستنبد من ذلك بل نفسه، وهو مستفاد من عدة مسائل فقهية ونقائد أصولية ونقائد ناظرات. إنما ثبتت هذه القاعدة من جهة الأبحاث الأصولية، لا بد من إثبات سند هذه الرواية، ولا بد من البحث في ضلالة هذه الرواية الدالة على نفي الضرر. والنتيجة المسألة الأصولية استنباط هذه القاعدة، وبعد الاستنباط ليس هنا حكم شرعي كلي، وإنما هو تطبيق على الموارد كما في بقية المسائل الفقهية. يحكم في المسألة الفقهية بطهارة الماء، فينطبق هذا الحكم الكلي على موارده، فيحكم بأن هذا الماء الشخصي طاهر ومسخر وكذلك الماء الثاني والثالث وهكذا. المسائل الهدية والكبريات الكلية التي تنطبق على الموارد الشخصية فيتبين الحكم الشخصي. وأما المسائل الأصولية فنتيجة البحث فيها هو استكشاف حكم كلي فقهي. فمسألة هدية خبر الواحد مثلا يستفاد منها وجود الصورة الكلية، يستفاد منها حرمة الفساد ونجاسته مثلا، وغير ذلك من الأحكام الفقهية التي هي متفرعة على هدية خبر الثقة أو هدية خبر العادل. وهكذا مباحث الظهورات يستفاد منها أحكام كلية، فيحكم بوجود السورة مثلا في الصلاة للأمر به في الرماية والأمر ظاهر في الوجود وهكذا. فوفرق المسائل الأصولية عن المسائل الفقهية، وأن المسائل الأصولية تقع في طريق الاستنباط، يعني يستنتج منها أحكام كلية، وصنف الأحكام هو الأحكام الفقهية. وأما الأحكام الفقهية فلا يستنتج منها شيء، بل إنها تنطبق على مواردها فستكون النتيجة حكما شخصيا لا حكما كليا. ولا فرق في ذلك بين القواعد الفقهية وبقية المسائل الفقهية. على ما ذكرنا من أن قاعدة لا ضرر أو قاعدة لا حرج أو قاعدة ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، وما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده، لذلك إنما يستفاد منها أحكام فقهية، غاية الأمر بتوسط عنوان كلي ينطبق على عدة من الموارد. فنحكم بأن بيع زيد جاره بإزاء ثمن معين مثلا إذا كان البيع فاسدا يجر الزمان، فإن هذا البيع على تقدير صحته كان موجبا للزمان، فهو على تقدير فساده أيضا موجب للزمان. وأما الحكم الكلي الفرعي فلا يستفاد من هذه القاعدة، بل هو بنفسه حكم كلي فرعي، وبعد ذلك انطباق على الخارج واستفادة لحكم شخصي لا لحكم كلي. والمسألة الأصولية على خلاف ذلك، إنما الكلام في الأصول العملية. وقع الإشكال في ذلك فقد يقال فأن مسائل الأصول العملية بناء على ذلك لا تكون من المسائل الأصولية، فإن الأصول العملية العقلية لا تقع في طريق استنباط حكم شرعي أبدا. إذ المفروض أنه ليس هنا حكم شرعي يثبت عليه هذه المسائل، وإنما يثبت بقاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلا أن المولى لا يعاقب على هذا العمل، والعبد لا يستحق العقاب، وليس وراء ذلك شيء آخر من الحكم الشرعي. فليست هذه المسألة واقعة في طريق استنباط حكم شرعي، إذ لا ينتهي إلى حكم شرعي أبدا. وكذلك الاحتياط العقلي لا يستفاد منه إلا جواز العقاب على مخالفة الواقع على تقدير المصادفة، وهذا ليس بحكم شرعي ولا ينتهي إلى حكم شرعي أبدا. فكيف تكون هذه المسائل، يعني مسائل الأصول العقلية، داخلة في المباحث الأصولية بعدما ذكرنا من أن المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ وأما الأصول الأملية الشرعية فهي وإن كانت متشكلة ببيان حكم شرعي إلا أن الحكم الشرعي هو المبني كان في هذه المسائل ابتداء وليس وراء ذلك حكم شرعي آخر يضع هذا في طريق استنباط ذلك. فيبحث في أصالة البراءة مثلا عن حلية الفعل المشكوك فيه وعدم حليته، فإذا أثبتنا أنه حلال لقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى فعل بأنه حرام، وغير ذلك من روايات الهل، إذا ثبت ذلك أي حلية الفعل المشكوك فيه فالمبحوثان هو الحلية ابتداء، وهذا كالبحث عن حلية بقية الأمور، فكيف يكون هذا من المسائل الفقهية؟ ولا يدخل في المسائل الفقهية مع أنه لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بل هو بنفسه من الحكم المستنبط وينطبق على الموارد انطباق الكلي على مسائله كما هو الحال في المسائل الجزئيه. وكذلك مساله الانصراف على تقدير الحكومه على ما قدمنا سابقا، ايضا كذلك لا ينتهي الى حكم شرعي ابدا، بل غايته ان العاقل يحكم بالتبعيض في الاحتياط والغاء الاحتياط الكلي، وان هذا من الوقوع في طريق الاستنباط. فملخص الكلام ان مباحث الاصول الامليه بين انها بنفسها احكام شرعيه، يعني المبحوثان فيها بنفسه حكم شرعي، وليس وراءه حكم شرعي آخر يضع هذا في طريق استنباطه، وأنها لا تنتهي إلى حكم شرعي أبدا، بل هي أحكام عقلية من حكم العقل باستحقاق الإقامة على مخالفة الواقع، أو من حكم العقل على عدم جواز الإقامة على مخالفة الواقع. فهذه المسائل كيف تدخل في المسائل الأصولية وتمتاز عن المسائل الفقهية؟ ولأجل ذلك التجأ صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن يضيف إلى تعريف الأصول جملة أخرى، فأضاف قوله أغلتي ينتهى إليها في مقام العمل، فكأنه قدس الله نفسه سلم أن هذه المسائل لا يستنبط منها أحكام شرعية، بل هو داخل في القسم الأول. هكذا ذكر أنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تدأ في طريق الاستنباط، هذا قسم أغلة ينتهى إليها في مقام العمل. فأدخل هذه المسائل في المباحث الأصولية باعتبار أنها بإن لم تبأ في طريق الاستنباط إلا أنها مما ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل، وبذلك ينتاز عن المسائل الفقهية. فإن المسألة الفقهية هو حكم شرعي يبحث عنه ابتداء لا بعد الأبد والوصول إلى الواقع، وهذا بخلاف أصالة الحين أو الاستصحاب مثلا، فإن البحث في الأصول الأملية العقلية والشرعية إنما هو من جهة حاجة الفقيه إذا عجز عن الاستنباط ولم يتمكن من الوصول إلى الواقع لا وجدانا ولا تعبدا، بعد ذلك ينتهي أمره إلى الأصول الأملية، فيعمل بالبراءة أو الاحتياط أو التكفير أو الاستصحاب. فبهذه الجملة أدخل هذه المباحث في المسائل الأصولية وانتاجت عن المسائل الفقهية، فأن المسائل الفقهية ليست مما ينتهي إليه الفقيه ابتداء يعني بعد الأبد، وإنما يبحث عن الحكم الشرعي ابتداء، وهذا بخلاف هذه المسائل. ولكن هذا أيضا لا يمكن، فإن لازم ذلك أن يتأدب علم الأصول، فإن امتياز علم عن علم آخر إذا كان بالغرض كما هو المفروض في كلامه، وكذلك ذكرنا أن علم الأصول كذلك يعني امتيازه عن العلوم الأخرى ليس بالموضوع ولا بالمحمول، بل الامتياز بالغرض حينئذ لا بد من أن يكون هذا العلم علمين، فإن الغرض متعدد لا محالة. جملة من المسائل الغرض من البحث فيها إنما هو من جهة وقوع نتيجة البحث في طريق الاستنباط ومعرفة الأحكام الشرعية ولو تعددا، هذا قسم. وقسم آخر الغرض من البحث فيها وقوع النتيجة لا في طريق الاستنباط بل من جهة حاجة إليها، حيث إن الفقيه إذا لم يتمكن من الوصول إلى الواقع ولو تعبدا فهو محتاج إلى الرجوع إلى هذه القواعد على الوصول العملية. فالغاية من هذه المباحث والغرض المترتب عليها غير الغرض المترتب على القسم الأول، فهنا غرضان، ولازم ذلك أن يكون علم الأصول علمين وهو خلاف المفروض. بل الصحيح بالجواب أن يقال إن هذه المسائل داخلة في علم الأصول لا من جهة أن هنا غرضا آخر وترتب عليها وهو الانتهاء غير الغرض الأول، ليلزم تعدد علم الأصول بتعدد الغرض، بل من جهة أن الاستنباط الذي هو غاية علم الأصول الاستنباط أعم من أن يكون الإنسان عارفا بالواقع وجدانا أو عالما به تعبدا، أو أنه يكون من جهة الواقع حاله من جهة الواقع ووظيفته من جهة الواقع معينا ومزينا، إما من جهة التنجيد أو من جهة التعزيز. يعني إن المسائل الأصولية كلها تنظر إلى الأحكام المسؤولة في الشريعة المقدسة، وكلها تقع في طريق استنباط ذلك الحكم، إما بالوصول إلى ذلك الحكم نفسه وجدانا، أو بالوصول إلى ذلك الحكم تعبدا، أو لا هذا ولا ذاك، بل من جهة الأمن من الحكم الواقعي في مقام الأمان، يعني ببركة المسألة الأصولية يبزم بتنبذ الواقع، فالعقل يحكم بالامتثال الإحتمالي، أو أن العقل يحكم بعدم التنبؤ فهو مختار في الفعل والفعل. فالاستنباط كلمة جامعة، بينما إذا كان المكلف عالما بالواقع وجدانا أو تعبدا أو لا يكون عالما بالواقع إلا أنه يكون عالما بوظيفته من جهة الواقع وبلحاظ الواقع من جهة التنجيد أو التعزيز، وليس شيء من المسائل الفقهية كذلك، فإن المسائل الفقهية يبحث فيها عن نفس الحكم الشرعي لا عن أمر آخر يكون ناظرا إلى الحكم الشرعي، بل يبحث في الفقه عن وجود الصلاة، عن وجود الزكاة، عن حرمة شرب الخمر، عن حرمة الغيبة والغناء وغير ذلك من الأحكام التكليفية والوزعية. فالحكم الشرعي هو بنفسه يبحث عنه في الفقه، الحكم الوزعي أو الحكم التكليفي. وأما في الأصول فيبحث عن شيء ينظر إلى الحكم الشرعي ويقع في طريق استنباط ذلك الحكم، فهنا حكم مفروض في الواقع ونبحث عن طريقه. تارة هذا البحث ينتج أن الحكم الواقعي هو هذا معينا بلا خط ولا ريب، وقلنا إن هذه المباحث والمباحث العقلية أو التلزامية التي نلزم فيها بالحكم الشرعي. إذا صدقت الملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمته بذلك نلزم ونقطع بوجود مقدمة، إذا علمنا بوجود ما يتوقف على هذه المقدمة، وكذلك بقية المباحث التلزامية. أو أننا وإن لم نجزم بالحكم الواقعي إلا أن البحث يوصلنا إلى ذلك الحكم المفروض وجوده في الواقع، يوصلنا إليه سردنا. وهذا كما في مباحث الألفاظ أو البحث عن الحجيات، نتيجة البحث في هذه المسائل هو العلم التعبدي بأن الحكم الواقعي هو هذا، الغناء حرام، الصلاة واجبة للصلاة. استكشفنا هذا بواسطة الحجة خبر الواحد أو بواسطة الظهور أن التكليف الواقعي على تقدير ثبوته منجز، أو أن التكليف الواقعي على تقدير ثبوته ليس بمنجزين، وإن هذا من المسائل الفقهية. المسائل الفقهية يتكلم فيها عن نفس الحكم الشرعي دون أن يكون البحث عن شيء آخر يقع في طريق استنباط ذلك. إذن يذهب أن مسائل الأصول العملية داخلة في المباحث الأصولية من دون أن نحتاج إلى تجسم إضافة هذه الجملة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. نعم، قاعدة من القواعد الفقهية داخلة في المسائل الأصولية بهذا الميلاد، وهي قاعدة الطهارة. فإن قاعدة الطهارة ينظر إلى حكم ثابت في الواقع ويثبت أن ذلك الحكم الواقعي غير منجز في مقام العمل ولو خرجنا أن الشيء في الواقع نجس. طهارة هذه القاعدة تجري في الشبهات الموضوعية، فهي داخلة في المسائل الفقهية على ما تقدم الآن، من أن المبحوث الآن بنفسه حكم شرعي ينطبق على موارده. وطهارة تجري هذه القاعدة في الشبهات الحكمية، فإذا سكتنا أن الحديث طاهر أو نجس، أو إذا سكتنا أن أرق الجنب من الحرام مثلا طاهر أو نجس ولم يدل دليل على نجاسته، نحكم بالطهارة بمقتضى قاعدة الطهارة. فقاعدة الطهارة قاعدة تبع في طريق استنباط حكم شرعي، إذ نثبت بهذه القاعدة أن الحديد طاهر أو نثبت بهذه القاعدة أن أرق الجنب من الحرام مثلا طاهر، فنحكم بطهارة موضوع كلي وهو حكم شرعي شرعي استنبطناه من قاعدة الطهارة، كما أن استنبطنا جواز شرب السكن مثلا بأسالة البراءة بقاعدة الهل، فلا فرق بين قاعدة الهل وقاعدة الطهارة من هذه الجهات، يعني قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية فهي داخلة في المسائل الأصولية، إلا أن العادة لم تجري للبحث عن هذه القاعدة في علم الأصول، وإن كانت داخلة في هذا العلم بالدقة والملاد كما بينا، وذلك الأمر أحدهما أن هذه القاعدة لم يقع فيها خلاف من أحدين ليحتاج إلى البحث والاستدلال والنقض والإبرام، فقاعدة مسلمة لا كلام فيها من أحدين إذا لا حاجة إلى البحث. المسائل الأصولية والمسائل التي يتكلم فيها عن شيء يكون موردا للنفي والإثبات فيتكلم لإثبات أحد الطرفين من النفي والإثبات للوقوع في طريق الاستنباط، وأما القاعدة المتسالم عليها التي لم يقع فيها خلافون أي فائدة في عنوان هذه القاعدة هنا والبحث عنها. الثاني أن هذه القاعدة لا تقع في طريق استنباط أي حكم من الأحكام الفقهية، وإنما هي مختصة بباب وهي باب الطهارة فقط، والمستنبط من هذه القاعدة فقط طهارة ما يشك في طهارته من الأمور التي لم يدل دليل على طهارتها ولا على نجاستها، وهذه أمور محدودة محدودة، فناسب أن يبحث عن هذه القاعدة في الفقه في باب الطهارة. وأما أصالة الهل أو الاستفهام أو الاحتياط فهذه الأصول العملية، هذه المباحث لا تختص بكتاب الطهارة ولا بالصلاة ولا بالزكاة، بل تجري في جميع أبواب الفقه من الأول إلى الآخر. أي حكم من الأحكام الشرعية إذا سكتنا في ثبوته ولم يثبت إلزام من الشارع وكانت الشبهة جديدة أو تحريمية نتمسك فيها بالبراءة، بلا فرق بين أن يكون في باب الصلاة أو باب الديات أو غير ذلك من أبواب الفقه في أي باب كان. وكذلك الاستصحاب مثلا بناء على جريانه في الشبهات الحكمية، كل حكم كان متأقلا وشك في بقائه يحكم ببقائه بالاستصحاب، بلا فرق بين باب دون باب آخر. فالأصول العملية لقى البحث فيها وأدرجت في المسائل الأصولية لأنها غير مختصة ببابين، وأما قاعدة الطهارة فهي وإن كانت مشتركة معها في الملاك، يعني بحسب الملاك من المسائل الأصولية، إلا أنها مختصة بباب واحد فناسب أن يكون البحث عنها في علم الفقه دون علم الأصول. هذا تمام كلامنا في المايز بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية، ويضع الكلام بعد ذلك في المايز بين المسائل الأصولية وبقية العلوم التي هي دخيلة في الاستنباط، كالعلوم الأدبية وعلم الرجال وغير ذلك مما يتوقف عليه الاستنباط، بماذا يفترق هذه المسائل، يعني مسائل علم الأصول ان تلك المسائل مع ان جميعها دخيلة في الاستنباط، كلها دخيلة في الاستنباط. الحمد لله رب العالمين.